الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في القسم الرابع والخامس، الوصف المقارن والوصف المفارق. وأما القسم الرابع، يقول صاحب الكفاية رحمه الله: وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف مساوق للنهي عن موصوفه، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى. هذا بالنسبة للقسم الرابع. القسم الرابع هو في الواقع يظهر حكمه مما تقدم. لماذا؟ القسم الرابع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الوصف المقارن. وصف المقارن مثل الجهر والإخفات للقراءة. فلو نهاه عن الجهر أفرض هو مثلا في صلاة الظهر، صلاة الظهر المفروض الإخفات فيها، فنهاه عن الجهر، أو مثلا صلاة المغرب والعشاء والصبح باعتبار أنه يجب الجهر في المغرب والعشاء وفي الصبح، فلو نهاه لا يجوز الإخفاء بالليل يعني ويجب الجهر، فلو نهاه عن الجهر في الظهرين أو نهاه عن الإخفاء في العشاءين، هل هذا النهي يدل على الفساد أو لا؟ قالوا نعم يدل على الفساد. لماذا؟ باعتبار أن الوصف متحد مع الموصوف في الخارج وكلامنا. ليش؟ وما عندنا في الخارج جهر بدون قراءة أو إخفات بدون قراءة. ممكن قراءة بدون جهر أو قراءة بدون إخفات، أما جهر بدون قراءة أو إخفات بدون قراءة لا يمكن. وعليه ففي الخارج شيء واحد، لما الإنسان يجهر بالقراءة فشيء واحد القراءة والجهر وليس شيئين. وإن كانت الجهرية يعني الجهر وإن كان يعني متفاوت من حيث يعني من حيث الكيفية متفاوت مشكك. الجهر له مراتب وله مراتب الجهر، وإن كان له مراتب بالنتيجة، لكن على جميع الأحوال يعني أصل الجهر أصل الجهر الجهري معنى الجهري لا ينفك عن القراءة نفسه. وعليه فلا يمكن للشارع أن ينهى عن الجهر ويأمر بالقراءة. معنى ذلك أن هناك شيء واحد مأمور به فعلا ومنهي عنه فعلا، هذا لا يمكن. هذا لا يمكن أن يكون شيء واحد فعلا مأمور به ومنهي عنه، هذا لا يمكن. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فحتما النهي عن الجهر يدل على الفساد. خلاص النهي عن الموصوف، والفرق أن الموصوف عبادي والنهي عن عبادي يطل الفساد، سواء كان النهي عن نفسها أو عن جزء أو عن شرطها لا فرق من هذه الجهة. فلذا إنصافا يعني هذا القسم الرابع لا ينبغي الإطالة فيه، أمره واضح. ثم قال صاحب الكتاب: وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس، يعني بخلاف ما لو كان الوصف مفارق كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف، النهي عنه إلا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة. في القسم الخامس إنصافا هو الكلام فيه هو نفس الكلام الذي ذكرناه في مسألة اجتماع الأمر والنهي هناك، ونفسه. ليش؟ لأن الوصف المفارق عبارة عن ماذا؟ يعني نهى عن الغصب، نهى عن الغصب وأمر بالصلاة، وقد يتفق ولا قد يتفق أن الصلاة في الدار المقصودة. فهذه الأكوان الغصبية ليست يعني مقارنة للصلاة، الغصب ليس مقارن، قد يقارن قد يكون معه وقد يفارقه، يعني هذا الوصف ليس دائما، يعني الغصب ليس دائما مع الصلاة، قد يقارنه أحيانا يتفق معه وقد يفارقه، فيسمى وصف مفارق. مفارق وعليه يقول صاحب الكفاية رحمه الله، هذا يرجع إلى البحث هناك، وفعلا يرجع إلى البحث هناك. ليش يرجع البحث هناك؟ هناك في مسألة اجتماع الأمر والنهي ماذا قلنا؟ بناء على الامتناع، يعني أن المجمع في الخارج واحد، فهناك قلنا يسر النهي من متعلق إلى متعلق الأمر، يسر، ولا يعقل حينئذ أن يكون شيء واحد مأمورا به ومنهي عنه، فحينئذ لا يصح بناء على الامتناع. بناء على الامتناع واتحاد المجمع في الخارج فحكمه حكم النهي عن العبادة. ماذا تقول في النهي عن العبادة شيخنا؟ ماذا تقول؟ حكمه هنا تقول بالفساد ففساد، ماذا تقول؟ هو نفسه. طبعا يعني بعد رجوع البحث إلى ماذا؟ بعد إلى كون أنه يعني في هذه المسألة، بعد كون يعالج مسألة التعارض، بعد أن يعالج به مسألة التعارض، نعم، أيهما يقدم مثلا، وبناء عليه في هذه الصورة، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نرجع للمسألة السابقة. في المسألة السابقة ماذا قلنا؟ نقول بالبطلان، بالبطلان يعني النهي عن العبادة وإلا فلا. وأما إذا قلنا بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، وقلنا بأن المجمع في الخارج واحد، عفوا متعدد، المجمع متعدد، والنهي لا يسري من متعلقه إلى متعلق الأمر، قلنا لا يسري، فبناء عليه العبادة صحيحة، لا موجب لبطلان وفساد العبادة، وحينئذ فحينئذ لا معنى للقول أنه فاسد غير فاسد، صلاة صحيحة. الخلاصة، إذا كان الوصف مفارقا مرة قد يتحد مع الصلاة في الخارج وقد لا يتحد، إذا اتحد معها فيأتي البحث النهي عن العبادة يوجب الفساد، وإلا يكون خارج عن محل الكلام. هذا تمام الكلام بالنسبة للوصف المفارق. فإذا الوصف المفارق أمره يرجع لمسألة اجتماع الأمر والنهي بالنتيجة على المبنى هنا بالضبط. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذا الشيء، يعني العبادة. بقي عندنا الكلام في النهي عن المعاملة، هل النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ فلننظر أولا ماذا يقول صاحب الكفاية رحمه الله، ثم نرى ما هو الإنصاف. هو ليس دائما، ليس مقارن، هو قد يتحد قد لا يتحد.
مسألة لصغرى باب اجتماع الأمر والنهي بعد نفر إذا كان مفارقا أو لم يكن مفارقا؟
يدخل في البحث طبعا، قلنا بناء على الاتحاد وتقديم جانب النهي يدل على الفساد، أما بناء على وتقديم جانب الأمر مثلا لا يدل على الفساد، ولا بد أن نجب بالتعارض. يعني بعد أن نقول بالاتحاد وأن المجمع واحد، فالمسألة تصبح ماذا داخل في باب التعارض. فإذا قلنا هناك بأن النهي مقدم على الأمر تصبح فاسدة، لأن النهي على العبادة يقتضي فساد. أما إذا قلنا الأمر مقدم مثلا لا على الصحة، أما إذا شكل بالنتيجة البحث السابق نفسه لسنا بحاجة لإعادة. أما بالنسبة للمعاملات، قال صاحب الكفاية رحمه الله، هنا يعني ينبغي الانتباه، عندنا بعض الأمور يعني لابد من الالتفات إليها. قال المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول، يعني له بالعادة صاحب الكفاية يبين لأن يقول لها نخبة القول فيها، ونخبة القول، وإن كان بعضهم يقول لها هذا ليس نخبة القول، ونخبة القول أن النهي، نحن نقرأ أولا لصاحب الكفاية ونشرح له، ثم نقول نقسم المسألة ثم نرى ما هو الإنصاف فيها. ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها، على حرمة المعاملة، لا يقتضي الفساد لعدم الملازم فيها لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا. كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء إلى آخره. كلام طويل. بالنسبة للمعاملة شيخنا الجليل، أولا المعاملة نحن قلنا المراد منها العقود والإيقاعات، العقود والإيقاعات. طيب المعاملة مرة ينظر فيها إلى السبب، هذا المشهور عندنا سبب مسبب مشهور، وأحيانا الشاعر ينهى عن الآثار. السبب على ما فسره المشهور، معنى السبب هو الإنشاء، إنشاء المعاملة عبر عنه سبب، يعني عبارة عن الإيجاب والقبول، إيجاب والقبول. يعني مثلا زيد يقول بعتك هذه الدار، يقول لعمر، يقول عمر مثلا قبلت، قبلت بثمن كذا وكذا طبعا، فهذا إنشاء. البيع الإيجاب والقبول، بعت واشتريت، ها يسمى عندهم سبب، يسمى سبب، نفس الإنشاء الإيجاد يسمى سبب، هذه المعاملة. وعندنا مسبب، مسبب هو ما ينتج عن السبب، ما ينتج يعني النقل والانتقال، النقل والانتقال. يعني مثلا لما زيد يقول بعتك هذه الدار، عمر يقول اشتريت، ها أصبحت الدار للمشتري والثمن للبائع، وهذا معناه. فمعنى المسبب الملكية، الملكية، هذه الملكية حاصلة من قولك بعت واشتريت، أو يعبر عنها مسبب الملكية، يعني النقل والانتقال، الدار أصبحت للمشتري والثمن أصبح للبائع، يعبر عنه نقل وانتقال أو الملكية. ومرة يكون زوجية وفي عقد نكاح، هل تقول لعمر أو لزيد، تقول له زوجتك نفسي على مهر كذا وكذا مثلا، يقول قبلت التزويج. لأنه قبلت التزويج نفس العقد الإيجاء الصيغة، ها أنكحت قبلت، هذا يسمى إنشاء سبب. الزوجية هي المسبب، الزوجية يعني تصبح هن زوجي له، وهو يترتب الآثار على كل حال على ذلك. فهذا عادة معروف في المعاملة، سبب ومسبب المعاملة. ومرة أحيانا يكون عندنا يعني الشارع ينهى لا عن السبب ولا عن مسبب، ينهى عن أثر، ينهى كما ما يقول مثلا ثمن العذرة سحت أو ثمن الكلب سحت أحيانا. على كل حال نحن نتكلم عنه. مرة يكون النهي طبعا قد يكون النهي عن التسبيب بسبب خاص، سوف أشرح لكم. فإذا كان النهي عن نفس المعاملة، يعني الشارع يبغض نفس إيجاد المعاملة، لا يبغض المسبب الشارع، لا، نفس هالعملية الشارع يبغضها. نعم، مثل معروف بين الفقهاء، مثل يوم الجمعة بناء على يعني هناك صلاة جمعة، صلاة جمعة. طيب. نهى الشارع عن البيع وقت النداء، إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فذروا البيع الآخري، نودي للصلاة وقت النداء. نهى الشارع ماذا؟ عن البيع. نهى الشارع وقت النداء لصلاة الجمعة. طيب. الشارع هنا نفس المعاملة يبغضها، وهي الإيجاد السبب. هذا السبب هذا مبغوض للشارع، لأن الشارع في وقت النداء لا يريد، وليس فقط البيع لا يريد، كل المعاملات، لكن باعتبار البيع عند الناس له أهمية، لأن التجارة تجارة أقصى على البيع تأتي، فلذا خص البيع، قدر البيع، وإلا حتى النكاح، حتى الإجارة، حتى الصلح مثلا، أي عمل الشارع يريد في هذا الوقت الصلاة فقط. الشارع وقت النداء لصلاة الجمعة اترك كل شيء، إنما ذكر البيع باعتبار أن عمدة الاقتصاد في العالم هي في الواقع على التجارة، والتجارة تأتي من البيع غالبا طبعا، فلذا ذكر البيع. وبناء عليه هنا المبغوض لما نهى الشارع عن البيع نفس إيجاد المعاملة مبغوضة، نفس الإنشاء. أما الملكية الشارع لا ربط، لا يبغضها الملكية، مبغوض نفس هذا الانشغال بالبيع، هذا الانشغال هذا الذي يكره الشارع. واضح مولانا؟ هنا النهي على السبب، تبيها ليس على المسبب، على السبب. ومرة يكون النهي على المسبب، يعني يتعلق النهي بالمسبب لا بالسبب. كيف؟ مثل أعطيك أنا أمثلة، مثل بيع المصحف والعبد المسلم من الكافر، بيع المصحف الشريف والعبد المسلم للكافر. هنا الشارع الذي يبغض النهي، وعندنا نهي وارد، المبغوض المنهي عنه ملكية الكافر للمصحف وملكية الكافر لعبد المسلم، هذا الذي مبغوض الشارع منهي عنه. يعني الشارع لا يريد أن يتسلط الكافر على المصحف الشريف، ولا يتسلط الكافر على العبد المسلم، فهذه الملكية مبغوضة. أما نفس الإنشاء ليس مبغوض للشارع، الإنشاء من هو إنشاء الشارع يبغض المسبب، ما يترتب على الإنشاء، باعتبار أنه أما بالنسبة للعبد المسلم يعني يصبح له سلطنة، سلطنة على المسلم، ولا يوجد سلطنة للكافر على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. نعم. الله مع الصابرين شيخنا، الله مع الصابرين. وبناء عليه فحينئذ في هذه الصورة الشارع يريد يعني هذه السلطنة مبغوضة له، أن الكافر يتسلط على ماذا؟ على المسلم. نحن قلنا ليس فقط بالنسبة للملكية أو الزواج، لا، في كل شيء أصلا، في كل شيء، حتى الإجارة. الفقهاء يذكرون أنه حتى في الإجارة أنت تكون أجير لكافر، لأنه فيه سلطنة. نحن فصلنا يوم من الأيام إيجار الكافر على قسمين، مرة يكون أنت مثلا يأمرك مثل خادم وما أشبه ذلك، اذهب تعال وكذا وإلى آخره، ومرة لا هو يستأجرك، يعني أنت صحيح أجير عنده لكن لك السلطنة، كما لو كنت أنت طبيب أو معلم وهو يتعلم عندك مثلا. هنا ما فيها يعني شيء من الصغير. أما فيما لو كانت فيه سلطنة عليه، نوع من المهانة، كما اليوم في كثير من الأمور في الدوائر، المفروض أنه محرم. على كل حال هذا بحث آخر. فالشاهد الشارع لا يريد هذا، الشارع لا يريد أن تكون سلطنة للكافر على العبد المسلم، وهكذا على المصحف الشريف، باعتبار أن الكافر ما يعتني بالمصحف، ما يعتني به، يعني قد يهين المصحف، لا يراه كتاب مقدس، فقد يكون في موضع الإهانة، يضعه في موضع التوهين له، أو موضع النجاسة، أو ما أشبه ذلك. فالشارع نهى عن ملكية الكافر للمصحف، غرضه أن الكافر لا يملكه. طبعا نحن سابقا، إذا كان على بالك، نحن سابقا قلنا أصلا بيع المصحف بشكل عام، بيع المصحف جماعة من العلماء قالوا أصلا المصحف لا يباع، سواء كان الكافر غير كافر، جماعة مشهور فقهاء قالوا أن المصحف الكتاب الكريم أصلا لا يصح بيعه ولا شراؤه، بيع باطل. نحن قلنا يصح، لكن الأحوط استحبابا الترك، قلنا الأحوط استحبابا الترك. وذكرنا صحيحة رواية على أبي بصير، نعم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها، قال عليه السلام: أشتري أحب إلي من أن أبيعه. قلنا هذه دليل على أن الروايات الناهية عن بيع المصحف حملناها على الكراهة. على كل حال، فشاهد الحال، الشارع هنا نهى عن المسبب، عن ملكية الكافر للمصحف وملكيته لمن؟ للعبد المسلم. فالنهي هنا عن المسبب لا عن السبب. أما نفس السبب بما هو سبب الشارع لم ينعنه. واضح هنا؟ وقد يكون النهي، انتبه، قد يكون النهي ماذا؟ عن التسبيب إلى شيء بسبب خاص، يعني منهي عنه سبب خاص، يعبر عنه التسبيب إلى المسبب بسبب خاص. يعني مثلا أمر الشارع مثلا نهى عن ملكية الكلب بالبيع، هلا قد يملك بالهبة بالصلح الكلب، أما بالبيع موجود نهي، فيه كلام على كل حال، لكن موجود النهي. الشارع لا يريد أن تملك الكلب بالبيع، فهنا النهي عن سبب خاص، التسبب إلى المسبب بسبب خاص الشارع لا يريده. أما لو ملكت الكلب مثلا أفرض بالصلح أو بالهبة أو ما أشبه ذلك، لا إشكال، الكلام من حيث البيع، فيقال هنا تسبب إلي أو التسبيب إلي بسبب خاص. على كل حال، وقد نجد النهي أحيانا عن الأثر، مثلا يقول الشارع ثمن العذرة سحت أو من السحت، ثمن العذرة لم يتعرض لا للمسبب الملكي ولا للسبب، أو ثمن الكلب من السحت أحيانا، وهكذا أحيانا في الإجارة مثلا، أجر مغني سحت مثلا أحيانا كذا. على كل حال، وقد يكون عندنا، انتبه، قد يكون عندنا نهي يسمى نهي إرشادي، الآن أتعرض له مثل لا تبع ما ليس عنده وكذا، الآن أتعرض له النهي الإرشادي. على كل حال، إذا عرفت هذا الأمر، هذا الشيء، نقول مولانا، نقول أولا اللي يأتي إن شاء الله، نعم الآن يأتي، الآن أذكره هذا إذا فيما لو شك. أولا أريد أن أقدم شيء يعني عنوان عام يتضح من خلاله البحث، وإن كنا أشرنا إليه سابقا. حاصله الكلام في النهي عن المعاملة، سواء عن السبب أو عن المسبب أو عن الأثر أو عن السبب والمسبب إلى آخره، النهي عنه إنما يقصد الفساد أو لا يقصد البحث، هذا بعد الفراغ عن أنه لا يوجد عندك أصل يقتضي الصحة، يعني لا يوجد عندك عموم أو إطلاق. واضحوا لنا الكلام في أن النهي أو لا يدل كله مبني على ماذا؟ إذا لم يكن عندك إطلاق أو عموم يدل على الصحة. أما إذا كان عندك إطلاق أو عموم يدل على الصحة، طبعا بالنسبة للشبهة الحكمية للشبهة الموضوعية، الشبهة الحكمية إذا كان عندك عموم فإنصافا هذا كله خارج بعد. ليش؟ لأنه عندي الإطلاق أو عموم يشمل محل النزاع. مثلا أنا أعطيك بعض الأمثلة حتى يتضح الحال. مثلا عندنا أحل الله البيع أوفوا بالعقود، الآية الشريفة، وتجارة عن تراض، وبعض الأحاديث، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرام أو حرم حلالا، والنكاح سنتي، بعض الروايات النبوية وإلى آخره من هذه الأمور الموجودة. طيب الآن لو فرضنا زيد أوجد معاملة في الخارج وشككنا في صحتها وفسادها، مثل بيع المنابذة، بيع مثلا الحصاد، الملامسة، أيضا بيع الملامسة، المنابذة، الحصاد، هذه البيوعات كانت موجودة في الجاهلية، طبعا هي اليوم عندنا باطلة، لكن أقول لو فرضنا شككنا في صحتها، لو أخل لو شيخ بيع المنابذة أو الملامسة عبارة، إذا قال أنبذ إلي هذا الثوب، انبذ اليك هذا الثمن، يتم البيع. هذا معنى منابذة، انبذه الي، نبذ الثوب اليه، نبذ يعني صار البيع تمه. او الحصاد يرمي بحصى، حصى اذا رمى الحصى عليه معناه ماذا؟ البيع تم. او الملامسه، افض من وراء الثوب يضع يده على المبيع، وضع يده على الملامسه معناه ماذا؟ البيع تم. ولو لم يره، ولو لم يره، سواء بيع الملامسة أو المنابذة، نعم، أو بيع الحصاد. وهكذا يعني بعض العقود مثل نكاح الشغار، نكاح الشغار لو فرض علماء الشرع أنه باطل، نكاح الشغار يعني يجعل مهر هذه المرأة مهر تلك، هكذا كان في السابق، يأتي شخص إلى فلان يتزوج أخته عمته كذا، فهو يتزوج أخته مقابل يعني بلا مهر، مهر هذه زواج تلك. لا ذاك إذا كان بالمهر لا بأس به، الكلام المحظور إذا كان يجعل نفس المهر فرج مثل فلانية، هذا يسمى نكاح الشغار. على كل حال كان موجود، نهى عنه النبي. وعندنا باطل اليوم، نحن باطل. أقول لو فرضنا ما عندنا دليل على الوطن، شككنا في صحة بيع الشغار أو لا، شككنا في صحة بيع في نكاح الشغار أم لا، شككنا في صحة بيع المنابذ والملامسة وكذا أو لا، لو فرضنا، لأن أقول ليش لو؟ لأن عندنا أدلة على الوطن. لكن لو فرضنا نشك في الصحة، طبعا كلام الشبهة الحكمية. طيب فهنا عندنا إطلاقات، النكاح سنتي يشمل النكاح مثلا، خلاص أحل الله البيع يشمل مثلا البيع المنابل والملف كذا آخره. فإذا الكلام وين؟ الكلام إذا ما عندك عموم أو إطلاق يشمل يعني مورد الشك. وهكذا لو كان معامل منهي عنها لها عنها فيشملها، أو فبل بالعقود أو أحل الله البيع يشملها. فإذا بحثنا وين؟ فرضي، بحثنا فرضي يعني مبني على عدم وجود إطلاق أو عموم، مبني على ذلك. أو كان الشك شبه مصداقية مثلا، حيث الإطلاقات لا تشمل الشبه المصداقية، لو كان حيث شبه مصداقية مثلا البحث يجري، يصبح حينئذ ليس على نحو الفرض، لأن العمومات والإطلاقات لا تشمل الشبهات المصداقية، لا تشملها. وإلا لو كانت الشبهة حكمية، ها؟ بحثنا أن النهي يرتضي أو لا يرتضي لا معنى له، نرجع للعمومات. طبعا في حال الشك، في حال الشك الكلام نرجع للعمومات. أو هذا ذكرنا سابقا. نعم، هذا واحد. ثانيا شيخنا عندك شيء تتكلم؟
مثلا النهي عن السبب،
عن السبب،
عن المسبب، هل يرد فيه مثلا النهي المحرم عن التزويج؟ لا يزوج المحرم ولا يتزوج، فهل يكون مثلا عقده يعني منهيا عنه لكن العقد صحيح؟
لا ناتي بعد ما تكلمنا بشيء. الان ياتي شيخنا بعد ما تكلمنا ان النهي عن السبب ماذا؟ والنهي عن المسبب ماذا؟ بعد ما تكلمنا شيخنا الان نقسم البحث. طيب ايضا قبل ان ندخل في البحث، قبل ان ندخل به شيخنا، النهي الارشادي خارج عن محل الكلام. خلي بالك شيخنا، النهي عن 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 جزء معامله او عن شرط كذا خارج عن الكلام، حتما يدل على الفساد. يعني مثلا ورد عندنا لا تبع ما ليس عندك، خلاص هذا إرشاد إلى أنه يشترط في صحة البيع أن يكون البيع مملوكا لك، أو يعني أنت وكيل عنه أو ولي مثلا. فهنا لا تبع ما ليس عندك إرشاد إلى أنه يشترط في صحة البيع أن يكون مملوكا أو وكيل، وإلا باطل. أنا أبيع مال زيد، بيع وما أجاز هو، وهذا باطل بلا إشكال. لا تبع ما ليس عندك، واضح مولانا؟ أو نهى النبي عن بيع الغرري، بيع الغرري. الغرري قلنا المراد الغرر خطر، يعني الثمن مجهول أو الثمن مجهول، هذا بعد الغرر مجهول. فلذا الفقهاء يشترطون في صحة البيع أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما. فهنا البيع الغرري، نحن عن بيع الغرري، هذا ليس نهي تكليفي، يعني ليس حرمة، إرشاد، إرشاد إلى أنه يشترط في صحة البيع أن يكون الثمن معلوما والمثمن ماذا؟ معلوما. ففي موارد النهي الإرشادي خارج عن محل الكلام، مولانا خارج عن محل الكلام. وقالوا بيع المنابذة والملامسة، ها؟ وكذا، هذه كلها باطل لأنها ترجع إلى الغرر، ترجع إلى الغرر. لأنه أنا بموضوع أنا ألمس الثوب ما أعرفه، وجب البيع، كم يسوى، ماذا يسوى، كذا، فيرجع إلى الغرر. هذه أيضا تبطل من باب أنه غرر.
مولانا البورصة مش مثل
هذا، اسمح لي شوي شيخنا، الدخول بالبورصة هلا إذا دخلت فيها بعد ما تخرج. يبقى شيء، انتبه شيخنا، الوارد، يعني هذه مسألة فقهية شيخنا، احفظها، خليها ببالك، هذه وين تأتي في محل المعاملات، احفظها من الآن شيخنا. عندنا النهي النبي عن بيع الغرري حديث ضعيف مرسل، لكن قام الإجماع على بطلان البيع الغرري، إجماع فقط. وبما أن الإجماع لبي يقتصر فيه على القدر متيقن، قالوا البيع، بعضهم يقول الإجارة، لكن الإجارة فيها رواية. أما لو كان الصلح غرريا لا بأس به، لو كان الشرط غرري. قالوا لأن الحديث هل نهى النبي عن الغرر حتى يشمل كل معاملة، أو عن بيع الغرر فقط البيع؟ هناك خلاف بينهم، لكن على جميع الأحوال هو الحديث ضعيف. فإذا قلنا الوارد نهى النبي عن بيع الغرري فقط، والإجماع قام على البيع الغرري، فالمفروض غيره لا يكون. يعني لو كان الصلح غرريا لا يضر، أفتوى أنه لو كان صلح غرري لا بأس به مثلا. على كل حال، هذا أحببت أن أشير إليه. طبعا الإجماع يعني وإجماع حتى الإجماع غير حجي، لكن لا أقل أحوط وجوبا دخول ببطلان البيع عن نحو الاحتياط لا أقل إذا كان غرريا. فشاهد الحال، إذا كان النهي غرري، إذا كان النهي إرشادي فيكون خارج عن محل الكلام. وأشرنا إليه سابقا لن يرجع الفساد حتما. الكلام وين؟ في النهي المولوي. نهي المولوي، بعضهم يقول النهي المولوي النفسي أو الغيري بناء على ذلك، على النزاع سابقا. يكون نهي مولوي، أما حرمي مثلا أو كراهه وما أشبه ذلك. هل هذا النهي عن معاملة سواء سبب أو مسبب أو ما أشبه ذلك يدل على فساد أو لا يدل؟ بعد أن عرفت هذا الأمر الذي ذكرناه نقول شيخنا الجليل هناك أقوال في المقام مولانا، هناك أقوال. المشهور بين الأعلام قاطبة، المشهور ما أقول إجماع، المشهور شيخنا، المشهور بين الأعلام أن النهي لا يدل على الفساد. طبعا قلنا النهي المولوي أن النهي لا يدل على الفساد خلاص، سواء كان انصب النهي على نفس السبب الذي هو إنشاء أو المسبب مثلا نقل الانتخاب وما أشبه ذلك، فقال النهي لا يدل على الفساد، لا يدل سواء كان على نفس السبب أو المسبب. استثنوا صورة واحدة، هؤلاء يعني المشهور الذي قال أن النهي لا يدل على الفساد سواء للسبب أو المسبب، استثنوا صورة فيما لو ورد النهي عن ماذا؟ عن الثمن أو المثمن، مثل ثمن العذرة سحت، ثمن الكلب سحت، فقالوا لما جعل الثمن سحت يعني باطل، يعني معنى المعامل ماذا؟ باطل فاسد. لكن أنا عندي شيء فيها هذه، تدري ما هو الشيء؟ هذا يرجع إلى الإرشاد، يعني إرشاد هذا اسمه مولوي، لما يقول أنه نهي أن ثمن العذرة سحت ثمن الكلب سحت، يعني إرشاد إلى أنه يشترط في أن لا يكون كلبا أو لا يكون ميت أو ما أشبه ذلك. يرجع إلى الإرشاد بعد، يرجع إلى الإرشاد. لكن جماعة استثنوا هذه الصورة، على كل حال إذا ورد النهي عن الثمن أو المثمن قالوا هذا يدل على فساد المعاملة، وإلا ما لا معنى للنهي عن حرمة الثمن المثمن فلينهاك وتكون المعاملة صحيحة، لا معنى لها فيدل على الفساد. على كل حال فاستثنوا هذه الصورة. نعم يعني حتى الخول، حتى لو كانت مبغوضة المعاملة لا يدل على فسادها، هو لا يأتي لا لا يدل. سوف الآن أذكر الأقوال بعد أستدل حتى لو كان مبغوضة المعاملة. قول آخر، انتبه، قول آخر ما هو؟ للميرزا النائن رحمه الله، وهو أن النهي عن السبب لا يدل على الفساد، أما النهي عن المسبب يدل على الفساد. واضح مولانا الكريم؟ طيب قول ثالث في البيت، وهو ذهب إليه أبو حنيفة والشيباني، أن النهي عن المسبب يدل على الصحة، ووافقهم صاحب الكفاية رحمه الله، صاحب الكفاية وافقهم أن النهي عن المسبب يدل على الصحة، وأنه يدل على الفساد شيخنا، يدل على الصحة. فإذا عندنا أقوال في المقام، ما هو الأنصاف فيها؟ غدا إن شاء الله نفصل، والحمد لله رب العالمين.